بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن والسلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت. عندكم أبدأ؟ يقول الإخوة في نسختهم: أبدأ بما بدأ الله به. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت. أبدأ بالصفا. قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجته، ثم رجع يذكر بعض المسائل وبعض الأحكام، يقول حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. نعم، الذين رووا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، وكانت الأحاديث متقاربة، وأتم هذه الأحاديث وأشملها حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. نعم، مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، فقد مكث في مكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر وبقي فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه، فبقي 9 سنين لم يحج. أما العمر فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من العمر، أما الحج فلم يحج بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وهي المسمى بحجة الوداع. وذكروا في ذلك أسبابا، قال: مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. كانت حجته عليه الصلاة والسلام في 10 من الهجرة، في 10، فقدم المدينة بشر كثير، يعني أخبروا الناس، آذنوهم وأعلموهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة سيحج، فرغبة في الخير ورغبة في الاتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. سبحان الله، 9 الذي قيل له عام الوفود، جاءت وفود العرب يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا مدة وجيزة، وإذا بهم في مدة وجيزة كل قد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف له قدره وفضله ومكانته، وأنه الإمام الذي يقتدى به ويؤتسى به. فلما أخبروهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج جاءوا إلى المدينة رغبة في الائتمام والائتساء به صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية مرافقة أهل العلم في أسفار الحج والعمرة. فانظروا إلى هذا الحديث، جاء عدد كبير يزيدون على 100,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر في بعض الروايات: ينظر أمامه فيرى مد البصر، وينظر خلفه فيرى مد البصر، وعن يمينه عن يساره، فجاء عدد كبير. ما هو الغرض؟ رغبة في الائتساء والائتمام به صلى الله عليه وسلم. ففي مشروعية مصاحبة أهل العلم، لأن هذه عبادة من أجل العبادات، وبعض الناس قد لا يتيسر له تكرار هذه العبادة، فليحرص على الإخلاص فيها والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة أهل العلم، يستفيد في سفره شيئا من العلم، ويوجه إلى السنة، يعلم ما جهل، وينبه عما غفل، ويستفيد بمصاحبة أهل الخير والصلاح والعلم والهدى. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، سيأتي كلام المصنف رحمه الله في شأن المواقيت. فميقات أهل المدينة المكاني هو ذو الحليفة، وذو الحليفة يبعد منطقة يعني هذه البقعة تبعد عن المدينة بضعة أميال، تبعد عن المدينة بضعة أميال، هي خارج المدينة، هي خارج المدينة، والآن تكاد تلتصق بالمدينة النبوية إن لم تكن قد التصقت، وإلا فيما مضى كانت خارجة عن المدينة، بل إلى الآن في السنة الماضية نمشي ونجد مساكن يسيرة قبل وصولنا إلى ذي الحليفة ونحن خارجون من المدينة النبوية، فحوالي 6 أميال أو حولها بين المدينة القديمة المدينة النبوية وبين ذي الحليفة، وأما اليوم فقد اتصلت تقريبا منطقة ذي الحليفة بالمدينة النبوية، وإن كانت هي في طرف المدينة إلى جهة مكة كما هو معلوم. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس وهي امرأة أبي بكر الصديق، كانت امرأة لجعفر بن أبي طالب فتوفي عنها فتزوجها بعده أبو بكر الصديق فحملت، ويقدر الله سبحانه وتعالى أنها تضع حملها في ذي الحليفة وتأتي بمولود سمي محمدا، محمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، هو المرجع عليه الصلاة والسلام، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. في مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء، وإن لم يعني تكن من أهل الطواف لكن هذه عبادة تشرع لكل من أراد أن يتلبس بالنسك بالحج أو العمرة، ففي حديث ابن عمر قال من السنة أن يغتسل المحرم إذا أراد أن يحرم، ففي مشروعية الاغتسال للإحرام، حتى المرأة الحائض والنفساء يشرع لهما الاغتسال. قال اغتسلي واستثفري بثوب، هنا عندي في الحاشية استثفار المرأة أن تشد على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخارج، وفي معناه أو في معناها الحفائض الآن، مأخوذ من شرح البسام على بلوغ المرام. الاستثفار أن تشد على وسطها شيئا، تصور أنت شددت حبلا في موضع السرة أو تحت السرة ووضعت خرقة تأتي تحت الدبر، فأنت تربط الخرقة بالنسبة للأمام من جهة السرة ومن الخلف من الخلف، فتبقى الخرقة معلقة على هذا الخيط أو الحبل الذي ربطته على بطنك، تربط حبلا أو تشد خرقة على بطنك جهة السرة، ثم يعني يأخذ يعني يأتي بخرقة ويربطها من الأمام ومن الخلف، هذا الاستثفار. واليوم هناك حفاضات يعني ليس في هذه الطريقة لكن مقارب لها، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاستثفار حتى لا ينزل الدم وتلوث ملابسها أو تلوث البقعة التي هي فيها. قال واستثفري بثوب وأحرمي، ففي مشروعية التهيؤ للإحرام بالنسبة لعموم الذين يريدون الدخول في الإحرام، فيشرع لهم الاغتسال ويشرع لهم التنظف، لأن المحرم ممنوع من إزالة الشعور. فلهذا إن كان عنده شعر يحتاج أن يزيله فيشرع له أن يزيله في يعني قبل دخوله في النسك، وإن لم يكن هناك فلا حاجة إلى أن يستخدم الموسى أو يتكلف شيئا لا يحتاج إليه، فهو يغتسل ويتنظف ويتطيب. مشروعية التطيب للمحرم قبل أن يدخل في الإحرام، يضع الطيب على رأسه، يضع الطيب على وجهه، يضع الطيب على بدنه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهكذا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نضع الطيب الممسك على جباهنا فإذا عرقت إحدانا نزل على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ففي مشروعية التطيب في البدن، في الشعر، في الوجه، في البدن، ولا يجوز تطيب الملابس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. لا يجوز تطيب الملبس الثياب، بل من طيب شيئا من ملابس إحرامه من إزار أو رداء، أو المرأة في ملابسها، فيزيل هذا الطيب أو يستبدل هذا الملبس بلباس آخر. قال: وأحرمي. الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك. وسيأتي أن الإحرام ركن من أركان العمرة أو الحج. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، وافق وقت صلاة فصلى عليه الصلاة والسلام، وكان قد اغتسل واستعد. ثم ركب القصوى، هي ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء الفلاح، الأرض الواسعة، أهل بالتوحيد. متى يشرع للإنسان أن يحرم ينوي الدخول في النسك؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون إذا ركب دابته وتوجه بها إلى القبلة، فيشرع له حينئذ أن يلبي، أن يتلفظ بما عزم عليه، يقول: لبيك اللهم عمرة، إذا كان عازم على عمرة مفردة، أو يقول: لبيك اللهم حجا، إذا كان عازما على حج مفرد، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، إذا كان نسكه القران، أو إذا كان نسكه التمتع يقول: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. الإحرام وهو نية الدخول في النسك هذا ركن، أما التلفظ به فهذا ليس بركن. مجرد التلفظ لبيك اللهم بعمرة هذا مشروع، ليس بركن. فمتى يشرع أن يتلفظ بهذا اللفظ ليدخل في النسك، ليدخل في الإحرام؟ اختلف العلماء، والراجح أنه يكون إذا استوت به دابته في الزمن الماضي على تلك الدواب من بغال أو إبل أو حمير أو خيل. واليوم في هذه السيارات إذا ركب السيارة ويشرع له أن يتوجه بها إلى القبلة قبل أن يقول لبيك اللهم بعمرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أنه لما استوت به ناقته استقبل القبلة ثم أهل. فمن كان عنده سيارة لا يقول لبيك اللهم بعمرة وهو لا زال في الحمامات بعد التروش، أو لبيك اللهم بعمرة أو بحج وهو لا يزال في المسجد، هذا كله جائز، هذا كله جائز، لكن لو أراد السنة فيؤخر إلى أن يركب، وإذا أمكن يتوجه بالسيارة إلى جهة القبلة، فإذا بدأت السيارة على الدفع يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة إلى آخره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. جابر رضي الله عنه جعل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، لأنه لم يسمع إلا هذا الإهلال، لم يسمعه حينما ركب على الدابة، لكن سمعه بعدما مشى، يعني ركب على الدابة ومشى حتى صار في الفضاء الذي أمام ذي الحليفة، سمعه يهل بالتوحيد فقال أهل بالتوحيد في البيداء. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أهل قبل أن يصل إلى البيداء، بل لما ركب الدابة توجه بها للقبلة أرادت أن تدفع الدابة أهل، لعل هناك مسافة بين هذا الموضع المذكور في حديث ابن عمر والموضع الذي ذكره جابر، لعل هناك مسافة 5 دقائق أو يعني نحوها. فهذا هو، هذه هي السنة، أنه يهل إذا ركب وتوجه إلى القبلة يبدأ. لكن جابر ذكر ما سمعه قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، هذا موضع متأخر على الموضع الذي ذكره ابن عمر. ابن عمر يعني على سبيل التقريب سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بجوار المسجد ركب الدابة وأهل، وجابر ما سمعه إلا لما خرج في هذا الموضع الواسع ما بين المسجدين، فكل حدث بما سمع. قال: أهل بالتوحيد، الإهلال رفع الصوت، وما أهل به لغير الله، الإهلال هو رفع الصوت. أهل بالتوحيد أي أهل بالتلبية، لأن التلبية كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد يعني رفع صوته وقال هذه العبارة، ففيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية. وفي حديث خلاد بن السائب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. في حديث أبي سعيد، هذا في السنن، في حديث أبي سعيد عند مسلم أن الصحابة كانوا يصرخون بها صراخا. وفي حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدماء، كانوا يصرخون بها صراخا. ففي مشروعية رفع الصوت بالتلبية. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا لأنفسهم، كانوا يأتون ببعض الإهلالات فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها، لكن الأفضل أن يقتصر على إهلال وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن كبر لا بأس، كما في حديث أنس في الصحيح: منا الملبي ومنا المكبر، ويسبح ويحمد الله ويكبر، كما في حديث أنس. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، اقتصر عليها، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هم الآن في حج، وكانت من عادة العرب أنهم ما يعتمرون في أشهر الحج، بل يعتبرونه من أفجر الفجور، ف فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وهذه العادة الجاهلية. قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، هم يعرفونها لكن لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج يعني مع الحج، وإلا فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الموضع، اعتمر 3 عمر، لكن يقول لسنا نعرف العمرة أي مع الحج. قال لسنا نعرف العمرة، لسنا ننوي إلا الحج، هم كانوا يعتبرون ذلك أمرا منكرا، كيف يعتمر مع الحج أو في أشهر الحج، إنما كانوا ينشئون للعمرة سفرا آخر في غير أشهر الحج. قال حتى إذا أتينا البيت، سيأتي ما يتعلق بهذه العبارة، قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. فهكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم 25 من ذي القعدة حتى وصل مكة لعله في اليوم 4، فسار 8 أيام بلياليها، من اليوم 25 إلى اليوم 4 من ذي الحجة حتى أتينا البيت مع استلم الركن. فيشرع لمن دخل مكة أن يغتسل كما كان ابن عمر يغتسل، يبيت بذي طوى ثم يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم لسهولة المواصلات أنت مثلا تغتسل في يلملم ميقات أهل اليمن، ما هي إلا 1.5 ساعة ووصلت إلى الحرم. فإذا كان هناك مجال أنك تغتسل لدخول مكة في المواقف، مواقف كدي مثلا، تصل إلى المواقف تدخل الحمامات وتغتسل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جيد، وإلا فالعهد قريب بالغسل، خاصة لأهل اليمن أقرب المواقيت إلى مكة ميقات أهل اليمن ومن كان في جهتهم يلملم المسمى اليوم بالسعدية. فإذا أتى البيت فهذا مسجد من المساجد، يشرع أن يقول قبل الدخول الدعاء المشروع، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يأتي بالدعاء الآخر أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخل أول ما يبدأ يستلم الركن وهو الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول شيئا. إذا دخل هل هناك ذكر مشروع ومأثور إذا رأى الكعبة أو البيت؟ لا، ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إلى الحجر الأسود إن تمكن أن يستلمه، وللاستلام صور، إذا استطاع أن يستلمه بيديه يستلم الحجر الأسود بيديه ويقبله بفمه، يستلمه بيديه ويقبله بفمه إن لم وصورة أخرى أنه يستلم الحجر بيديه ويقبل يديه. الصورة الأولى يستلم الحجر الأسود بيديه ويقبل الحجر بفمه، الصورة الثانية أن يستلم الحجر الأسود بيديه ويقبل يديه، أو أنه يستلم الحجر بدون تقبيل، أو إذا كانت عنده عصا أو شيء مظلة مثلا ابتعد من الحجر واستطاع أن يمد، يستلم الحجر بالعصا أو بأي شيء ثم يقبل هذا الشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف حول البيت على بعير وكان يستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن. فهذه صور، يستلم بيديه ويقبل بفمه، أو يستلم بيديه ويقبل يديه، أو يسلم بيديه بدون تقبيل، أو يسلم بعصا ويقبل العصا، وإذا لم يستطع كما هو الحال اليوم لكثرة الزحام حول الحجر فإنه يشير إليه إشارة، يحاذي الحجر ويشير إليه إشارة ويقول الله أكبر، يشير إشارة يستقبل، يشير إشارة إلى الحجر ويقول الله أكبر، يحاذي الحجر. فهذا الإسلام. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، المقصود بالركن هنا الحجر الأسود، فطاف سبعا. الطواف هذا أول ما يبدأ به، الطواف حول البيت، يجعل البيت عن يساره، أمر واضح، يجعل البيت عن يساره بعدما يستلم الحجر الأسود ويطوف. فطاف سبعا من الحجر إلى الحجر، هذه مرة، من الحجر إلى الحجر هذه مرة ثانية، من الحجر إلى الحجر هذه ثالثة، فطاف سبعا. وبالنسبة للإحرام يعني عندك إزار ورداء، الإزار الذي نسميه المعوز، والرداء القطعة التي في أعلى. المشروع في هذا الطواف أنه يطبع. ما معنى الاطباع؟ أنه يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن، يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يجمع طرفيه على عاتقه الأيسر. إذن المنكب الأيسر مستور والمنكب الأيمن مكشوف، لأنه أدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن من هنا، ثم رمى بطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الذي يسمى بالاطباع. قال فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هنا قال إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا مشروع في هذا الطواف أنه يرمل ثلاثا ويمشي أربعا إن استطاع، وإلا اليوم في الغالب تكون زحمة يشق على الطائف أن يرمل، لكن أحيانا في غير المواسم يعني يجد فرصة للرمل، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى كامل، يرمل كاملا على البيت كاملا، هذا هو الراجح. رمل ثلاثا ومشى أربعا. ماذا يقول في أثناء الطواف؟ أولا ليحذر الدخول في الحجر المسمى بحجر إسماعيل، ولا دليل على هذه التسمية. أنت الآن تطوف، جعلت البيت عن يسارك، الحجر في الجهة الشامية، فيحذر الطائف أن يدخل ما بين الحجر والبيت، والآن لا يستطيع لأن هناك يعني مانع يمنعه من العساكر والحواجز، ما يستطيع، لكن من باب التنبيه إذا وجد فرصة لا تحسب طوفة، إذا طاف حول البيت ودخل ما بين الحجر والبيت، لأن ما بين الحجر والبيت هذا من البيت، فيجعل طوافه من وراء الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل. وليس هناك أذكار مشروعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغل الطائف بتلاوة القرآن بأنواع الذكر، أنواع الذكر من التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. وأما حديث أنه يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطاف سبعا. وأيضا يشرع استلام الركن اليماني، يشرع السلام الركن اليماني. ما معنى الاستلام؟ تسلمه بيدك بدون تقبيل ولا تكبير. التكبير مشروع عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني فيشرع استلامه إن أمكن. يستلمه يعني يمسه، يمسه بيده. ولا يشرع استلام شيء من البيت إلا الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني. أما الركنان الشاميان فلا يشرع استلامهما، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يعني بعدما يكمل 7 طوافات مبتدئا بالحجر منتهيا إلى الحجر، قال ثم نفذ أي تقدم إلى مقام إبراهيم وهو في شرق الكعبة، ذلك من المقام الذهبي. يقولون إن إبراهيم عليه السلام قام عليه لما ارتفع البناء، وقف عليه حتى يضع الأحجار في أعلى البيت، والله أعلم. فنفذ إلى مقام إبراهيم وهو في شرق الكعبة، الكعبة هكذا في شرقها، يعني في شرقها واضح، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، إلى مقام إبراهيم. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يشرع إذا جعل المقام بينه وبين الكعبة أن يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي 2 ركعة فجعل المقام بينه وبين البيت. قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. إذا استطاع أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويقرب من المقام فهذا هو السنة، وإن كانت هناك زحمة وسيتشوش في عبادته وصلاته فليتأخر ليرجع إلى الخلف. وإن صلى في أي موضع من المسجد الحرام فهذا مجزئ، لكن السنة أن يقرب من المقام ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلي 2 ركعة يقرأ بسورة الكافرون وقل هو الله أحد. لكن إذا كانت هناك زحمة كما هو الواقع الآن في أكثر الأوقات فليتأخر إلى الخلف. قال ثم رجع إلى الركن والسلمة بعدما يصلي 2 ركعة يشرع له أن يذهب إلى زمزم ويشرب ويتضلع من ماء زمزم. بعدما يشرب يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن أمكن، إن لم يمكن فليتوجه إلى الصفا. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، يدل على أن الصفا كانت منفصلة، هناك باب يخرج منه إلى جهة الصفا. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا عبارة عن جبل صغير والمروة كذلك، فقبل أن يصعد على الصفا يأتي بهذا وهو في أسفل الصفا، يقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومنهم من قال يقتصر على هذا الجزء من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، الحديث يحتمل هذا وهذا. أبدأ بما بدأ الله به، يقول أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا حتى يرى البيت، يشرع أن يرقى على الصفا ثم ينظر، يحاول أن ينظر إلى الكعبة. اليوم قد يكون متعذرا لوجود السواري والحواجز، قد ترقى على الصفا ولا ترى الكعبة. كنا من قبل في بعض الأماكن من الصفا نرى الكعبة قبل سنوات، والآن والله أعلم أظن أنه لا يستطاع، أو في بعض المواطن اليسيرة جدا. فهذه سنة إذا استطاع أن يرقى على صفا وينظر يتوجه إلى الكعبة. قال فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. نعم هو ينظر إلى الكعبة ويعتبر مستقبلا لها. فوحد الله وكبره يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا التكبير. كيف التوحيد؟ التوحيد هنا مذكور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، يشرع له أن يكبر، ثم يأتي بالتوحيد، ثم يدعو 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 ويطيل في الدعاء، ثم يرجع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو، ثم يرجع يكبر ويهلل، ثم يدعو، ثم ينزل متوجها إلى المروة. قال ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان عبارة عن مكانين مرتفعين، هنا الصفا وهنا المروة، وهناك مجرى السيل في الوسط. لو قلنا أن الصفا هنا في هذا الجدر عند هذا الجدر والمروة عند هذا الجدر، في هناك مجرى السيل، هناك مجرى للسيل وهو أقرب إلى جهة إيش؟ أحسنت، هو أقرب يا أخ وضاح إلى جهة إيش؟ هو أقرب إلى جهة الصفا. بعدما تنزل من الصفا قليلا تجد العلمين الأخضرين، وهو أبعد من المروة، فكان مجرى السيل. فإذا نزل من الصفا حتى أتى على هذا المجرى يشرع له الجري، لا يقطع الوادي إلا شدا، لا يقطع الوادي إلا شدا، يجري بأقوى ما يستطيع من أنواع الجري، هذا مشروع. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني جرى، والحمد لله يعني وضعوا أعلاما، كانت هذه المعالم موجودة كما ذكر بعض العلماء قبل 50 سنة، لكن الآن تعرفون بلطوا الموضع، لكن استعاضوا عنه بوضع الأعلام الخضر، سراجات خضر في محل الوادي، فإذا رأيت السراج الأخضر يشرع لك الجري حتى تأتي على السراجات الأخرى في الجهة الأخرى. قال أميال خضر. قال حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ولا يذكر عند المروة الآية إن الصفا والمروة، إنما مرة واحدة حينما يصعد أو يريد الصعود إلى الصفا. قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ماذا فعل؟ كبر وهلل ثم دعا، كبر وهلل ثم دعا 3 مرات. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم.